بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها، وهي قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، وهو هذا. فأنزل الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
فيكون هذا ردا على المشركين الذين كانوا يحلون ويحرمون على حسب أهوائهم، فهم لا يتبعون قاعدة شرعية لأنهم فقدوا الإسلام أصلا ولم يلتزموه أصلا، فكيف يجعلون ما يتعلق بهذه الأشياء قائمة على الشرع؟ الأصل مفقود هو الإسلام، لذا كانوا يحدثون هذه الشرائع عندهم في الحلال والحرام فيحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم إذنا شرعيا، الله أذن لكم أم عضيت تفترون. لذا قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا ينبغي الإنسان أن يقول هذا حلال هذا حرام إلا بنص. ولهذا كان الأئمة الكبار يتحاشون هذه الكلمة هذا حرام، حتى يكون عندهم في ذلك دليل قوي قطعي يعتمدون عليه، وإلا قد يقول القائل: أكره ذلك، لا يعجبني هذا، كما ذكر في ألفاظ الأئمة الكبار كأحمد وغيره رحمه الله تعالى. فكان الشيء إذا كان معلوما بالنسبة للعالم علما قطعيا يقول هذا حرام، ولا عبارتهم هكذا. ولهذا ترى العلماء يتحشون مثل هذا القطع ما لم يكن هناك الدليل القطعي في هذا. ولهذا أكثر عند العلماء مثلا: هذه أكره هذا، ما يعجبني هذا، أترك هذا، ما عليك من هذا، كذا. العبارات التي يكون فيها الجمع بين ترك الشيء والإعراض عنه وبين عدم الجزم بالحكم، لأنه عند التفصيل سوف يكون هناك تفصيل آخر. والإنسان المبلغ عن الشريعة لابد أن يعظم الأحكام الشرعية، فالشريعة فرقت في المنهي بين المنهي المجزوم به المقطوع وهو الحرام، وبين المنهي غير المؤكد كالمكروه. وفي الأمر فرقت بين الواجب المطلوب حتما وبين المستحب الذي ليس فيه تحتم، والأمر واحد، فهذا أمر ولكن الشريعة فرقت بين الواجب والمستحب، وهذا نهي ولكن الشريعة فرقت بين المحرم والمكروه، وهذا مباح. فمن عرف ضوابط المحرم والمكروه وضوابط الواجب والمحرم وضوابط المباح عرف خطورة المسألة، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يعطي الأحكام جزافا فيقول هذا حرام بناء على نهي وهو لا يدرس هذا النهي. هل النهي هذا له صارف الكراهة أم لا؟ فقد يكون هناك الصارف ولكنه غير دارس فيقول هذا حرام، وقد يكون هناك الصارف فيقول هذا مكروه وهو حرام. لا يكون هناك صارف فيقول هذا مكروه وهذا حرام، وكذلك في المطلوب أمرا إيجابيا أو أمرا مستحبا. فعلى الإنسان أن يكون دارسا ولا يبلغ من أحكام الله عز وجل شيئا إلا إذا كان عالما به دارسا إياه. كذلك في الأحكام الوضعية المنوطة بأسباب وشروط وموانع حتى يحصل نتيجة ذلك صحة وفساد. ينبغي على الإنسان أيضا أن يكون دارسا هذا حتى يقول هذا عقد صحيح، هذه المعاملة صحيحة، هذا الحج صحيح، هذه الصلاة صحيحة أو فاسدة أو باطلة. لابد أن يكون دارسا هذا، وهذا لا يكون إلى من حصل جملة من العلم تؤهله إلى أن يتكلم في دين الله. لكن من لم يدرس تجد عنده الخلط، المكروه محرم والمحرم مكروه، الواجب مستحب والمستحب واجب، المباح حرام والحرام مباح وجائز، بل والله يصل الأمر إلى استحبابه. وعلى هذا أمثلة كثيرة يعني جدا. خذ مثلا من يفتي بالصلاة بالمساجد التي فيها قبور، يقول بعدما بين الجواز يقول بل والصلاة في هذه المساجد مستحبة. فانظروا كيف انتقل من نص فيه لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور مساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد ألا إني أناكم عن ذلك، إلى الاستحباب، يعني ليس إلى كراهة مثلا أو إلى كذا. فلا بد من هذا الاعتبار في النصوص الشرعية حتى تقول هذا حلال وهذا حرام. ثم اعتبار آخر في فهم العلماء ومعرفة ألفاظ العلماء، وهل للعالم مصطلح خاص في هذا يسير عليه أم لا. فلا بد من معرفة ألفاظ العلماء من الكراهة، فإن ألفاظ المتقدمين تحمل كراهة عندهم على التحريم. من لم يدرس هذا قد ينسب إلى الإمام الكراهة بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين، ولهذا أكثر أو نجعلها، ولهذا تجد كثيرا من المسائل التي نسب فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن له فيها روايات، رواية بالكراهة ورواية بالتحريم ورواية بالكذا، أن أكثرها يعود إلى أمور. الأول عدم تحرير المراد من كلام الإمام في هذا، ما المراد بلفظته لا يعجبني ما أكره ذلك، فمنهم من يعبر عن هذا بالتحريم ومنهم من يعبر عن هذا بالكراهة. الأمر الثاني أنه قد يكون هذا الكلام وهذه الروايات مبناها على مفهوم كلام أحمد وليس منصوصه، فيفهم من كلام أحمد الكراهة، يفهم من ذلك التحريم، فيقال هذه رواية عنه. الأمر الثالث أن هذا قد يكون من باب القياس على كلام أحمد في بعض المواضع فيخرجون عليه هذا الوجه. فكثير من الروايات التي نسبت إلى أحمد رحمه الله تعالى ترجع إلى هذا. وهكذا عند كل إمام، مسألة الكراهة، مسألة التحريم، مسألة الألفاظ التي يكون فيها مثل هذا. فمثل هذا لابد أن يراعى عند طالب العلم إذا أراد أن يقول هذا حلال وهذا حرام. هذه قاعدة عظيمة جدا، قاعدة لابد أن تنضبط في نسبة الحكم إلى الله ورسوله ونسبة القول إلى العلماء. إذن عندنا مسألتان لابد من ضبطهما. الأولى لابد من ضبط نسبة الأحكام إلى الله عز وجل، هذا حلال وهذا حرام، إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولابد من معرفة ضابط الواجب، ضابط المستحب، ضابط الحرام، ضابط المكروه، ضابط المباح، ضابط الصحيح، ضابط الفاسد، ضابط السنة، ضابط البدعة، ضابط الشرك، ضابط الكفر، الشرك الأكبر الأصغر، الكفر الأكبر الأصغر. لابد من هذه الضوابط إخواني. ولهذا العلم له مصطلحاته، كيف يصدر الإنسان أحكاما بلا معرفة لمصطلحات العلم، مصطلحات الشريعة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب. وقال ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. ولهذا كان أهل العلم يقفون عند هذه الألفاظ، وهذه مسألة كبرى وعظمى طالما دندن عليها كثيرا، في أن جميع المسائل لابد أن تنضبط بمصطلحات الشرعية. والمصطلح إذا أحدث من غير دليل فإنه يترتب عليه انحراف في الفهم كما كان منطلقا من انحراف في المصطلح. فالأمور لابد أن ترجع إلى ميزانها الشرعي، كيف تفرق بين السنة والبدعة؟ كيف تفرق بين السنة القولية والفعلية والتقريرية؟ كيف تفرق بين المرفوع وما له حكم مرفوع؟ كيف تفرق بين عمل الصحابي غير المخالف وعمله المخالف، بين قوله المخالف والمخالف وبين قوله غير المخالف، وهكذا؟ كيف تعرف هذه الأمور؟ في كل مسألة من المسائل تجد هذه الألفاظ أمامك، تجد هذه الألفاظ أمامك كل مسألة. وهذا أصل العلم، هذا أصل العلم في كلياته، في قواعده، في مصطلحاته، هذا أصل العلم. نرجع إلى كلياته ومصطلحاته وتقعيداته. الذي لا يضبط هذا ما تعلم ولن يتعلم ولن يتعلم. أما أن تهجم كما أسمع بعضهم يقول، لم يعد الأمر اليوم يحتاج إلى العلماء، عندك النت الآن، تريد أي فتوى ادخل على النت. أنا طلقت مراتي ثلاثا، ليه تستصعب يا شيخ؟ ادخل يلا، ها رجل طلق مراته ثلاثا يجد فتوى. أنا أكلت شربت فعلت ذهبت جئت تعاملت وغير ذلك من الأمور التي يجتمع لها العلماء، من الأمور التي قد يجتمع لها العلماء، من الأمور صعبة، لكن تجده يعود بسهولة جدا إلى كلام العلماء. كيف يستقيم دينك بهذا؟ وقد يكون مناط الكلام الذي بنى عليه العالم تصوره مناط آخر غير الذي تسأل عنه، وحينئذ تأخذ فتوى الفتوى وتسقطها على واقعك وليست مطابقة له. هذا ليس في العوام، هذا حتى في طلبة العلم. ولهذا ترى طلبة العلم اليوم أكثر خلافهم إنما هو هناك فتوى للشيخ فلان، والآخر يقول هناك فتوى للشيخ علان، وتبنى كبار المسائل على الفتاوى الخاصة. هذا غلط 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 غلط. المسائل لها أصولها، لابد أن ترجع إليها، لابد أن ترجع إليها. فإذا لم ترجع إليها لن تفهم العلم. أما أن تظن المسألة هي فتوى العالم، فتوى العالم هذه مبنية عليه، ما مبنى فتوى العالم هذه؟ فتجعل حصيلة العذر بالجاء الشيخ فلان أفتى مثلا، يعني مسألة الإيمان الشيخ علان أفتى. هذا غلط. مبنى المسألة ما هو؟ مبنى المسألة ما هو؟ منطلق الفتوى ما هو؟ الفتوى نتيجة، والطريق إلى الفتوى هو المطلوب. أنا أقصد طالب العلم، أما العامي فإنه يسأل، طريقه إلى معرفة الحلال والحرام أن يسأل من يثق في دين، وليس باللازم أن يعرف الأدلة ويحيص بهذه المسائل وكذا. إنما أنا أتكلم عن طالبة العلم الذي قد يختلط عنده المسائل والمصطلحات والأمور، فتكلم في دين الله عز وجل بلا علم. لهذا لابد الإنسان أن يزن هذه الأمور ميزانا عظيما. فانتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم، المسائل الكبار لا يؤخذ فيها بالفتاوى، الفتاوى نتائج، الفتاوى خلاصة، لكن استأنس بالفتوى، لكن لا تبني تصورك للمسألة على فتوى. سألني الآن مثلا 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 عن حكم الطلاق في الحيض، أقول لك ما يقع. كلمة ما يقع هذه قبلها ماذا يا أخوان؟ قبلها ماذا؟ قبلها يا أخواني بحر متلاطم بالأمواج. فهل أنت تبني تصورك لمسألة وقوع الطلاق في الحيض من عدم وقوعه على فتوى فلان؟ هذا غلط. لكن هذا شأن العامي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يأتي العامي إليك في المسجد عند باب المسجد فيقول يا شيخ أنا طلقت مراتي وكانت مراتي حائضا، هل تقول له وتبسط له المسألة وأقوال أهل العلم؟ هذا يصعب أن يستوعبه. لكن أن تنطلق هذه الآفة لطلبة العلم فيأخذ فقه المسألة من فتوى، أقول لا، ولو فتوى ابن باز، ولو فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو فتوى الفوزان. أنا الآن قبل الدرس، قبل درس الآن الآن أرسل لأحد الإخوة فتوى للشيخ الفوزان، أرسل له فتوى والشيخ الفوزان كتب جوابا على هذه الفتوى فورا فورا، وأسأل الله لا يكون الأخ قد نشر هذا. قلت له لا تنشر هذه الفتوى حتى تهتفني. لي يا أخواني، لأن الأخ صاغ السؤال صياغة غير صحيح، فكان الجواب بناء على الصياغة من غير علاقة بالمسألة. فلو انتشر هذا الكلام سوف ينسب للشيخ الفوزان ما لو صيغ السؤال بصياغة أخرى لما كان هذا ينسب له. تبهتم؟ هذه مثاله مثال. ولهذا طالب العلم سيدقق في السؤال قبل أن يسأل، لأنه بناء على هذا السؤال قد يقع الجواب، قد يقع الجواب، والجواب إذا وقع على السؤال فقد برئت ذمة العالم، لكن لا تنزل هذه الفتوى على ما تعتقده وتظنه أنه حالك ومسألتك. إذن لابد في العلم أن يرجع فيه إلى كلياته وقواعده ومصطلحاته وأصوله. أحذر أخيرا يا إخواني، طريقة البحث في أي مسألة فتوى العلماء جزء أخير فيها وليست جزءا أوليا. الأولي تصور المسألة، معرفة المسألة في كتب أهل العلم، معرفة الخلاف فيها والإجماع، طلب القواعد والمصطلحات لضبط المسألة، حينئذ تستأنس بفتاوى أهل العلم. إنما تبني تصورك المسألة وحكمك على المسألة بفتوى عالم، هذا يا إخواني شأن العوام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن شأن طلاب العلم الذين يريدون تبني مسائل وتدريس مسائل غير هذا، لابد أن يعرف مأخذ المسألة، وأن يعرف مصطلحها، وأن يعرف محلها من العلم، وأن يعرف الفارق والنظير والشبيه. فمن لم يعرف الفارق والشبيه والنظير فلا يحل له أن يتكلم في دين الله، فربما أسقط الحكم على ما لا يجوز إسقاطه عليه، ظنا منه أن المسألتين لا فارق بينهما ولا خلاف بينهما، وهذا غلط. وهذا غلط، العلماء يقفون عند تحرير المسائل، عند تحرير المسائل، ولهذا تجد مسائل دقيقة جدا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، كلام مجمل عام. أنا لو أسأل شيخا فيفتيني لا يجوز هذا وكذا، لكن حينما أتي أنا إلى تصور المسألة في كتب العلم أرى لها فروعا أخرى، هل هذا في الذهب مثلا الخالص الخام أو هذا المصنوع، وهل حكم الذهب المصنوع يختلف عن الذهب الخام؟ هذا مبحث طويل. أصلا أنت تظن أن ما يذكره الشارع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وحديث عبادة بن الصامت أو غير ذلك من الأحاديث، المسألة محسومة، ما يأتي في دينك مسألة أن الذهب المصوغ قد يكون له حكم آخر. لكن لما ترى ملحظ العلماء في هذا ومبناهم في هذا، مبنى على ماذا؟ مثلا يعني أعطيك مثالا، يعني مثالا في هذا، فهناك أمور دقيقة لابد من مراعاتها. فأنا كطالب علم أفرق بين مسألة أريد أن أعمل بها ولا علم عندي، ومسألة أريد أن أدرسها وأدرسها، فلا بد من تصور المسائل من كتب أهل العلم. أما أنك تهجم على الفتاوى خصوصا بعد سرعة البحث على الشبكة العنكبوتية، تستطيع أن تأتي بأقوال كثيرة ويظن الظن أنه لما جمع هذه الأقوال أنه استوت المسألة عنده، لا يا أخواني، لا يا أخواني. ولهذا نرى بعض الناس وقد يكون له عمر في الطلب ما أتقن هذه المسألة، يعني ما أتقن هذه المسألة من جهة إيه؟ من جهة تصور البحث، ويظن أن المسألة هي قول فلان قول علان قول كذا، ويظن مسألة خلافية مثلا، وقد يكون مسألة مخالفة وليست خلافية، مخالفة لإجماع أو مخالفة لما استقى عند العلم، أو يكون ملحظ المسألة مبناه على عند هذا العالم على حديث ضعيف لم يثبت، أو يكون مبناه على اجتهاد يعارض نصا قطعيا أو غير ذلك، فيثبت خلافا وليس في المسألة خلاف، وليس في المسألة خلاف. خذ على سبيل المثال عدم التصور بين الإنكار في مسائل الخلاف والإنكار في مسائل الاجتهاد، وما معنى خلاف ومعنى اجتهاد؟ ونحن قد نرث من الصغر ما في إنكار في مسائل الخلاف وهكذا مطلق، ما معنى خلاف وما معنى إنكار؟ فالمسائل لابد أن تتصور بحسب تصور أهل العلم. فقال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصفوا لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وقال الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا يؤكد عليك أنه لا بد من معرفة ملحظ الفتوى ومناط الكلام والنظر في كلام أهل العلم حتى تتصور مسألة. هذا كطالب علم، إنما تأخذ عبر جهازك النظر فيه فتوى فلان فتوى علان فتوى كذا، فلهذا قد يغتر الواحد لأنه وصل إلى نتيجة سريعا وينسى الأصول التي بنيت على هذه الفتوى، ولهذا لن يتعلم في حياته، لن يتعلم، لن يتعلم، لن يتعلم. هذا مثل الشيخ الخطيب الفصيح الذي يتقاتل الناس عليه. هذا يقول: يا شيخ الخطبة قادمة عندنا، ناشدتك الله إلا خطبت عندنا. والثاني يقول: لا لا هذا عندنا. فيعطي هؤلاء موعدا بعد 14، وهؤلاء موعدا بعد 16، وهؤلاء موعدا بعد شهر. إذن الأخ هذا وصل إلى الذروة في نظر الناس على ما يتعلم، ولهذا كثير من هؤلاء سقطوا بهذا السبب. وأقول لكم هذا السر في سقوط مشايخ الثورات: مزقت ثيابهم، ونزعت غطرهم ربما، وحملت سياراتهم بلا علم. ماذا أريد أكثر من هذا أصلا؟ ابن باز ما يفعل معه هذا فتنة، فكان ذلك فتنة على ما يتعلم، على ما يتعلم. ولهذا لا تجد المسائل محررة ولا الأمور مؤصلة، لأنه لم يكن زمن للتأصيل. والله حتى محل البحث والله ما يعرف، مع أن الناس تقتلون عليه، فظن بفصاحته أنه وصل إلى منتهى العلم. بل قد يكون ابن باز لو جاء محله ربما ما غده أحد بعد خطبة الجمعة، أو ما اتفق بعض خطبة أخرى، فعلى ما يعني يتعب نفسه إذن في التعلم وفي وفي، ويحاكمك إلى شهرته: أنت كذا وأنت من وأنا من، أنت وأنت، يحاكمك إلى شهرته، لا يحاكمك إلى قاعدة العلم. لما ترى أمثال هؤلاء يسقطون سقوطا ذريعا جدا لا قدر له ولا قيمة، الذي يقول في الجماعات: فإذا سألك أحد، إذا سألني أحد، سأل الشيخ فلانا وقال ما حكم جماعة الإخوان أو كذا أو مش معهم، فأقول لك هذه جماعة باطلة، فاعلم أنني على الباطل. يعني هذا ما درس ألف باء إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ما درس فاعتزل تلك الفرقة كلها وحد ذلك وضبطها، ما درس هذا. والذي يقول بعد بحث دقيق ومنمق وعظيم ويصل إلى الحكم الإجمالي في سيد القطب، فما كان إلا سنيا سلفيا. هؤلاء يبنون أحكامهم على ماذا؟ هذا إخواني يرجع إلى ما أتكلم فيه، أن المسائل والله لم تنضبط. محل المظاهرات من الدين محلها، محلها لما يقول واحد ممن يرفض كتب الفقهاء والعلماء وعليه المسلمين، يقول: وما الإشكال في المظاهرات؟ فالمظاهرة من النصرة، ظاهرني رجل يعني ناصرني وكذا، فإذا ظهرني رجل في أمر مشروع ما الإشكال؟ فإذا ظهرني رجلان فما الفرق؟ فإذا ظهرني عشرة فما الفرق؟ انظروا إلى تصور مسألة، تصور مسألة في نصرة الأخ في أخذ الحق، أن ينصره رجل، أن ينصره رجلان، أن ينصره خمسة، أن ينصره عشرة، فما الفرق؟ هذه المظاهرة. فترجع إلى هذا المعنى، لا ترجع إلى معنى المنابذة للسلاطين والحكم، لا ترجع معنى المنابذة. توصيفها عندك منابذة، وألا ننابذ الأمر أهلا. توصيف المسألة عندك من ظاهرة، شوف من ظاهرة، شوف فرق بين مسألتين كم. وهذا مثلك كان يشرف أن يكون طالبا عندك، هذا كلام العدوي الذي يرفض أصلا كلام ابن سيمية ويرفض كذا، إنه من المتأخرين ومن غيره، يعني مثل هذا الكلام عليكم بالآثار، عليكم بالكتب المتقدمة. فمناط المسألة ما هو؟ معلش أنا أطلت في هذه القاعدة لأنها مهمة، وأرى هذا الأمر قد يسلك إلى بعض إخواني. يا إخواني بارك الله فيكم، تصور المسائل لا يكون من فتاوى العلماء، فتاوى العلماء جزء وجزء تالي، ليس جزء أن أبدأ به. هذا خطاب لطالب العلم، أما العامي فتوى العالم عليه بالعالم، يستفتي: يا شيخ أنا فعلت كذا، ما تقول؟ امرأة ينزل عليها الدم كذا، امرأة عندها حمل كذا، امرأة كذا، أنا كذا، معاملتي كذا، أنا أريد أن أفعل كذا، حلال حرام، يقول لك افعل لا تفعل، بس هذا هو العام. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففتوى العالم بالنسبة له هو الدين، ولهذا قال العلماء: فتوى العالم للعام كالنص للمجتهد. أما أنت كطالب علم، أنا أقول هذا الكلام لك كطالب علم، ينبغي أن تتربى، لا تتربى بمستوى أقرانك، تربى بمستوى العلماء، لا تتربى على مستوى أقرانك. أنا أفضلهم أنا أحسنهم، تربى على قواعد أهل العلم ومستوى أهل العلم. معلش أنا هشام البيالي مثلا، أنا هشام البيالي، من أنا ومن ابن باز؟ فضلا أن أقول من أنا ومن ابن تيمية، فضلا أن أقول من أنا ومن أحمد بن حنبل، من أنا؟ ولا شيء، ولا شيء يذكر. وعقد المقارنة انتقاص لهم، أقول عقد المقارنة قد يحمل انتقاص له. ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أنا أرى أن هذا انتقاص، أن تقول مثلا هشام ولا ابن تيمية، هشام ولا مثلا ابن تيمية. لكنني في بحثي أتقيد بقواعد أحمد، وأفعل ما فعل أحمد، وأسلك ما سلك أحمد، فأنا إذ أتربى أتربى على قاعدته، وإن لم أبلغ شأوة. فانتبه بارك الله فيكم، لا تجعل مستواك في هذا مستوى أقرانك، اجعل مستواك في هذا النظر، النظر للعلماء الكبار وقواعد الكبار. والله لو رميت، لو أخذت بقاعدة وانضبطت لك لحلت لك كثيرا من أشكال. أنا يعني ضربت بعض الأمثلة يعني التي هي بالنسبة لك والحمد لله مسألة منتهية، منتهية. يعني لما يجي واحد يبحث مسألة الإيمان، قول الشيخ الألباني، تخيلوا أنت أصلا مسألة الإيمان مبحوثة عندك بقول اللجنة، أنت عندك كم واحد بيقول في الإيمان؟ عندك ابن باز، وعندك اللجنة، وعندك اللحيدان، وعندك فوزان، وعندك الدنيا كلها، صح؟ لكنك إذ تذكر مسألة الإيمان لا تذكر شيء من ذلك، هذا جزء من البحث. لكن مسألة الإيمان عندك ما هي؟ تصور مسألة الإيمان بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق وأقوال الفرق فيها وأدلة هذه الفرق، ثم كتب السنة الكبار تناولت المسألة كيف، ثم بعد ذلك ممن أفتى بهذا ممن أفتى. لكن أن تجعل حكمك في مسألة الإيمان أنها مسألة خلافية، أنها مسألة إجماعية، أنها مسألة اتفاقية، أنها إلى آخره، فتوى الشيخ فلان، فتوى الشيخ فلان، هذا ما يصلح كطالب علم، هذا ما يصلح، ولم تتربى أبدا. وتقول والله أنا وراء العلماء، أنا عندي مرة الألباني، وعندي مرة ابن باز، وعندي مرة عندي كذا. أنت رجل مقلد، أنت رجل مقلد. وقد نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه الإجماع على أن المقلد ليس بعالم ولن يكون عالما، حتى الذي يحفظ كتب المذهب ولا يدري عن ما مناطق الاستنباطات هذا مقلد، لكن مقلد مذهب غير العامي الذي يسأل الشيخ، هذا مقلد في المذهب، مقلد. أما طالب العلم الذي ينظر في كلام العلماء هذه رتبة أخرى. فالقاعدة التي أذكرها لكم الآن هي قاعدة خاصة بطلبة العلم، كيف يبنى طالب العلم في مثل هذه المسائل. ولهذا تستشعر عظم قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أعطي لكم مسألة يعني مختصرة أختم بها، وأنا أقرأ في كتاب شيخ الإسلام رحمة الله عليه في إبطال التحليل، وينقل مسألة وهي مسألة ما إذا نوت المرأة الزواج بعد الثالثة، طلق الثالثة من رجل وهي تنوي أن تضره وأن تكون ناشزا حتى يطلقها فتعود للأول. نية التحليل الموجودة في النص لعن الله المحلل والمحلل له، هذا يتعلق في الزوج إذا كان نويا هذا الأمر معه المرأة وليس معه المرأة، لكن إذا كانت النية من قبل المرأة فقط، إن كانت النية من قبل المرأة. الإمام أحمد، انتبهوا لخصوص هذه المسألة بخصوص هذه القاعدة، الإمام أحمد يقول رحمه الله أن هذا ما يضر، فإن زوجة رفاعة، انتبه للكبار، القرظي كما في الصحيحين قد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني إشارة إلى نية. طب النبي ما أبطل ولا لعن، إنما قال لك تريدين، فإذا كانت المرأة تنوي فلا إشكال. خذ هذا كلام أحمد، إذن ستنسب إلى أحمد ماذا؟ ستنسب إلى أحمد رحمه الله تعالى أن المرأة إذا كانت ناوية التحليل فلا ضير، لأن النبي قال في امرأتي رفاعة لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك. يعني معنى ذلك إن لو ذاقت العسيلة وذاق هو العسيلة وهي تريد أن ترجع إلى رفاعة صح. وبهذا استدل أحمد. في هذا إشكال في نسبة كلام الأحمد؟ ما في إشكال. لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول من نسب إلى أحمد هذا، مع أنه ثابت الكلام عنه، من نسب إلى أحمد هذا فقد افترى عليه. ثم ذكر شيخ الإسلام صورتين، صورة تتفق مع كلام أحمد وصورة تختلف. فهناك النية التي تتزوج المرأة من أجلها لتحل للأول، فتنوي نشوزا، تنوي كذبا عليه، تنوي لتضطر إلى أن يطلقها، أنا لا أحبك، أنا أبغضك، أنا أكرهك، أنا كذا، فيطلق في العدد الأول وتزوج من أجل هذا. وبين نية إذا طلقها يوما عادت إلى زوجها فإنها تتمنى. عند في صوابعك زي ما أنت عامز، عند في صوابعك. فرق، أعود ثانية، فرق أنه أنها تتزوج من أجل التحليل، فهي ناوية إن تزوجته سوف تضطر إلى أن يطلقها فتعود، ونية أخرى تتزوجه للاستمرار، لكن إن طلقها يوما هي متعلقة بهذا الرجل، فلئن طلقها يوما وتتزوجه زواجا شرعيا ما في تحليل، إن طلقها يوما تعود إلى الأول، تتمنى أن تعود إلى الأول لو طلقها يوما. فكلام أحمد في هذه المسألة الثانية، وليس كلام أحمد في المسألة الأولى. تبهتم؟ والكلام الذي تقرأه لأحمد أنه يقول لا يضر نية، والنبي قد قال كما في الصحيحين تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا، مش لا هذا باطل، ذاق العسيلة ولم يذق، لا، حتى فجعل الغاية لذلك حتى تذق عسيلته وذق عسيلتك. انتبهتم يا إخوان؟ تصور المسائل. أنا أقول لك هذا كلام أحمد، والله ما أدري إحنا نقرأ في التفسير، لكن هذا يعني يريدني الآن. فشوف دل هذا على أن الإنسان لا ينبغي أن يقول هذا حلال هذا حرام، هذا كلام الإمام هذا ليس بكلام الإمام، حتى يتصور المسائل، حتى يعرف الفارق والنظير. شوف الفارق هنا فارق دقيق جدا جدا، فارق دقيق جدا. فلهذا خلاصة الكلام لابد من أمرين. الأمر الأول أمر يتعلق بتصور الحكم الشرعي من كتاب وسنة. الأمر الثاني أمر يتعلق بتصور كلام العلماء حتى تنسب إلى أهل العلم ما يقصدونه ويريدونه. يبقى أمر متعلق بنسبة الكلام أهل العلم، أمر متعلق بنسبة الأحكام إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعني هذا أن الإنسان سيعصم، لن يعصم إنسان، وقد يقع خلط حتى عند العالم الكبير، وقد يقع اشتباه حتى عند العالم الكبير، لكننا نقول هذا النادر. أما من لم يتقن هذه المسألة فهذا الغالب، وإذا كان هذا الغالب فلا حل له أن يتكلم في دين الله. ولهذا أعجبتني فتوى العلامة الفوزان حفظه الله تعالى لما سئل عن رجل يخطئ وكذا ويتراجع وغير ذلك، فهل نتلقى عنه العلم؟ يعني هذا يتراجع دائما عن أخطاء وكذا. فالشيخ لاحظ ملحظة مهمة جدا، قال هذا مطلب عنده العلم الذي يكثر تراجعاته ويكثر كذا، هذا معناه ما أتقن العلم يا إخوان. التراجع محمود، لكن كم التراجع كم حجمه في مسائل العالم أو مسائل الطالب. إن كان كل يوم 10 مسائل يتراجع فيها، كان كل يوم 5 مسائل يتراجع فيها، معنى هذا أن هذا الرجل ما أتقن العلم، ما أتقن العلم. فإن كان يحمد من قبيل أنه رجع إلى الحق، لكن لا يحمد من قبيل أنه يتلقى على يديه العلم، إذ يتلقى العلم على يد من؟ على يد الرس. ابن باز عنده تراجعات، الألباني عنده تراجعات، العثماني عنده تراجعات، جميع الأئمة عندهم تراجعات، لكن كم حجم التراجعات فيما أعطوا وبذلوا للأمة؟ نعم.
قوله تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال: شارك المسلمون الكفار في الطيبات، فأكلوا من طيبات طعامها، ولبسوا من خيار ثيابها، ونكحوا من صالح نسائها، وخلصوا بها يوم القيامة. وفي رواية قال:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قل هي الذين آمنوا في حال الدنيا، شرعا شرع الله الطيبات، والمؤمنون يتبعون هذا الشرع، ومسلكا للذين آمنوا فإنهم يتمتعون. فالمباح أكثر ولا الحرام يا إخواني الممنوع؟ أكثر، المباح أكثر، ولهذا من الله على الأمة بهذا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولهذا تسأل عن المحرمات فتجيب 1، 2، 3 في المطعومات، في المشروبات، في كذا، تسأل عن المباحات فلا تقوى على الإجابة. ولهذا يقال في الطعام ما المحرم، ما يقال ما المباح، لأن ذكر المباح لا يحصيه الإنسان، إنما تسأل عن المحرم ما ورد به الدليل منصوص. قل: لأجر فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ولا لغير الله به. حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير. يبقى هذه محرمات محصورة. لكن ما المباح من الأشربة؟ ما المحرم؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى غير ذلك. هذا هو المحرم، وما عدا ذلك فعل الإباحة إلا أن يكون ضارا ساما كالسموم وغير ذلك. إذن المحرم قليل. قال تعالى: قل يا الذين آمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة، أي يتمتعون بها في الدنيا والحمد لله ما يحرمون أنفسهم. ولهذا من تعبد بترك المباح فإنه جاهل، من تعبد بترك المباح فإنه جاهل، لكن من احتاج إلى ترك المباح هذا جائز، من احتاج إلى ترك المباح هذا جائز، لكن من تعبد بترك المباح فهذا جاهل متنطع، تعبد الله بهذا. نعم. قال ابن عباس كلاما رائعا: شارك المسلمون الكفار في الطيبات، فأكلوا من طيبات طعامها، ولبسوا من خيار ثيابها، ونكحوا من صالح نسائها، أي من الطيبات. قل: لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثر الخبيث. في أقوال، في اعتقادات، في مناكح، في مأكولات، في مشروبات، في كل هذا. وخلصوا بها يوم القيامة. قل هي الذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الدنيا فالطيبات يأكل منها المسلم والكافر، لكن يأكل منها الكافر فيعذب بها يوم القيامة، لأنها نعم ولم يشكر فيها، ويأكلها المؤمن منحة من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله عز وجل. يعني لا تظن أن الكافر اللي يأكل ويتمتع هذا خلاص انتهى، لا، إنما يحاسب على ذلك يوم القيامة: ألم أنعم عليك بكذا وكذا وكذا فعلما لم تعبد. لكنها يوم القيامة الطيبات للذين آمنوا، لأن يوم القيامة الناس في دارين لا ثالث لهما: دار هي للطيبين، ودار هي للخبيثين. دار الطيبين فيها نعيم الطيبين، فيها الطيبات، ودار الخبيثين، دار أهل الخبث، ليس فيها إلا ما يوافق ما كانوا عليه، والجزاء من جنس العمل. نعم.
وفي رواية قال: يعني يشارك المسلمون المشركين في الطيبات في الحياة الدنيا، ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فيه شيء.
الله أكبر. شوف يا أخي المعنى الرائع هذا، شوف المعنى الرائع هذا، معنى رائع. ما حرمك الله سبحانه وتعالى من شيء من شيء، فالطيبات الحمد لله كثيرة جدا، زواج زوج المرأة والثانية والثالثة والرابعة، ولو طلقت أربعة زوج أربعة، لكن لا تنظر إلى امرأة. وهذا معنى السجن، دنيا السجن. السجن هذا ما هو بالسجن تعذيب، يعني بالنسبة لك افعل ولا تفعل، ويوما يقول الشرع لك لا تفعل كذا، فقد أعطاك مئات مما تعوض به عن كذا، لا تنظر. ولكن هذه المرأة استمتع بها، والثانية والثالثة والرابعة، لكن لا تنظر، لا تزني، لا تأكل الربا، لكن عندك التجارة اضرب في الأرض ملايين مليارات بارك الله لك فيها. لا تلبس الحرير، البس الصوف الكتان، البس كل شيء. لا تشرب الخمر، واشرب من الطيبات والعصائر ما يلذ به الإنسان، ولا يضحك عليه الصبيان ويلعب به الصغار إذا شرب الخمر. ولهذا بعض الناس لم يشرب الخمر في الجاهلية لما يرى من حال شارب الخمر كيف تلعب به الصبيان، وبعض الناس ما زنى في الجاهلية لأن هذا يتنافى مع المروءة. ولهذا عثمان رضي الله عنه لما استدل على من أراد قتله بالنص لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر أما أنا والله لم أرفع ثياب امرأة أو كذا في جاهلية ولا في إسلام، رضي الله عنه. من الناس من يزني، من لا يزني حتى في جاهليته. ولهذا جاء والله أعلم بصحة هذا في المبايعة، وكان من المبايعات هندي زوج أبي سفيان، ولا يزنين، فقالت أو تزني الحر، يعني هذا يستكثر. ولهذا ما كل النسانيات، لا، أو تزني الحرة. نعم، فالحمد لله أن الله أباح لنا كل شيء. ولهذا نحن في سعادة كما قال بعض السلف، لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجلدنا على بيسوف. يظن الناس نحن الآن قوم غليقون، يعني ما في مغارات وكهوف وبيوتنا مظلمة وأولادنا محرومون ومحرومون وكذا وحياتنا ضيقة. من الذي قال هذا؟ هو لازم الشاشة، يعني شاشة العرض أمامي عندي، والحمد لله نعم عظيمة، ولله الحمد والمنة أتنعم بها، كل شيء عندهم عندي منهم، لكن عندهم على وجه المحرم وعندي على وجه المباح. هذا الذي يسهر ليلة يجد وراء امرأة، عندي المرأتان وعندي ثلاثة وعندي الأربعة، وعلى ما أتعب نفسي وأعصي ربي، على ما وأتجنح بالظلام، أتستر بالظلام وأتسلق الأسوار، على ما أنا كل المكلف بالسرير، وليه أنا أعلو صورا وأدفع مالا، وتذهب امرأة بعقلي فما رأيت من ناقصة عقل ودين، أذهب للب الرجل حازمي منكن، وإن المرأة إن تمكنت من القلب ضاع العقل، خلاص طاش. وعلامة، فعلامة هذا يعني خمر مخدرات، عندي أتقلف بين هذا المشروب وذاك، علامة علامة يعني. ما الذي حرمت منه؟ لكن ما الذي عندكم مما عندي؟ ثم إن السعادة عند جميع العقلاء ليست تعود إلى مطعوم مشروب فقط، هذا أمر ثانوي، إنما السعادة تعود إلى انشراح صدر وطمأنينة قلب، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. لهذا أنا أقول الأخ منا لو فشل في بيته في تحقيق السعادة وكذا، فاعلموا أن الآفة فيه، وإلا هو يحمل من الميراث ما يسعده، ما يسعده إن شاء الله، ويسعد زوجه ويسعد ولده. فإن حصل خلاف ذلك فاعلموا أن الإنسان قد يؤتى من قبل فهم. نعم، اليوم حتى الفتاة فلان ملتحي فلان، لا 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 ما تزوجها، يكفي أنها لن ترقص يوم عرسها، يكفي هذا، يكفي يكفي. حتى بعض الناس قد يقول ها وممكن بنت توافق، بس بشرط ان القلب يكون بعد الزواج حتى لا تفوت ليلة عمرها، ليلة عمرها. ويظنون أن ما عندك سعادة، ما عندك إلا البخاري ومسلم. تدخل أول ما تدخل روى البخاري، السلام عليكم يا أم عبد الرحمن، هاتي كتاب البخاري، باب كتاب البخاري، هاتي كتاب الجهاد باب. يظنون هذا. ما في إلا هذا. هذا يوجد ويوجد غيره، وهذا يوجد على وجه التلذذ، ليس على وجه التشدد ولا وجه التزمت كما يقولون، هذا على وجه التلذذ والحمد لله. يا ليت البيوت يقرأ فيها كتاب البخاري وكتاب رياض الصالحين وكتاب وكتاب إلى آخره، يا ليت. نعم.
قوله تعالى
كذابين الدجاجلة يخرج الآن على قناة له على اليوتيوب يقول الدعية الكيوت، دعية كيوت والبرنيط، هو أصلا يسمي هذا، أنا ما أقول، أنا ما أصل، هو يصف نفسه الدعية الكيوت، هذا الإسلام اللي هما ولما أرسل إليه واحد رسالة بأن ما ينبغي هذا اللبس والكاب والمدري، قال اللبس الأصل في الإباحة، شوفوا الإباحة، الإباحة عادي ما في إشكال، عندك دليل هذا حرام، دليل هذا حرام، يعني تخيلوا مثلا أنا أجي بكرة كذا وكذا والكاب والجاكيت والنظام، وإحنا قلنا من قبل أن يعني قاعدة التحريم والتحليل شيء، وقاعدة السمت والدل والهدي شيء آخر، لكن مثل هذا يشبه ثياب الفساق، فما يفعله إلا فساق، هذه وحيدة. الأمر الثاني لم يكن هذا من هدي ولا سمتي طلبة العلم والعلماء، ولم يكن سمتا لك، فين الغطرة راحت؟ فين الغطرة المكوية؟ وفين الثياب الأبيض؟ وفين تقصير الثياب إلى كذا؟ ها فين هذا؟ فين هذا؟ راح. وما الذي تبدل بالضبط؟ الأمر الثاني أن المسألة ليست بقى في الكاب وكذا، إنما التغير تغير المقال. وكان يقول ها على هذه القناة أنا ما أخذ جنيها واحدة، أنا ما أخذ كذا، أنا ما أخذ. مشكلته أن هذا الداعية بالذات كان معروف إذا نزل مكانا يشترط في المحاضرة مبلغا معينا وطعاما معينا وغير ذلك. أنا ما أدري والله يا أخواني، وأنا قلت لكم هذا تكرار مرارا، كيف الداعي يا أخواني يمسك ميكروفونه ويدعو إلى الله ويطوعه لسانه على الكذب والافتراء؟ والله ما أدري يا أخوان، يعني أنا مثلا أقول لكم أنا وأنا وأنت وأنا أعلم أنكم تعلمون أني كذب، أنا ما أدري كيف اللسان يطاوع. الإنسان يخطئ، نعم يخطئ، لكن الإنسان يكذب متعمدا أيكون داعية كذابا؟ سبحان الله، بطارا مفتريا. فأرسلت إليه رسالة، كيف تقول هذا وأنت نفسك قد اشترطت علينا في بلدتنا لما أردت محاضرة 1000 جنيه؟ 1000 جنيه كان زمان، 1000 جنيه يعني تتزوج بها، تروح لمرأة تجيب لها ختم وتجيب لها 600-700 جنيه وتعقد لها ربما 1000 جنيه. فكان ماذا الرد؟ يقول ما هو بقى أنا تبت من الكذب، ويقول ولا جنيه واحد، يقول طيب يعني تريد أن يأكل أتي لأولادي بسندوتش رياض الصالحين ويحلي بصحيح البخاري، ما لكله منين أجيب سندوتش رياض الصالحين وحلله بالبخاري؟ عربيد. إيه والله يا أخوان. نعم، إذا المسألة مش كاب يا شيخ إبراهيم، ولا المسألة الجاكت، مسألة مش هذا. لو واحد يلبس جاكت عادي، ما احنا يجي ناس كثيرة يلبس جاكت وتسلم عليهم، فعلا 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 أصل في الثياب الإباحة ما لم يرد تحريم، ومن التحريم أن تشبه ثيابك ثياب الكفار أو الفساق فيما اشتهروا فيه، لكن أصل الإباحة ما في إشكال، لكن التغيير هنا تغيير للثياب وتغيير للمنهج والاعتقاد والطريقة. يعني أنت الآن كذب تقول ما أخذ جنيها، فلما قيل لك أخذت 1000 منا تقول ما كنت من الأول تقول وما الإشكال أن يأخذ الداعية؟ إيه الإشكال؟ أنا سأدرسكم بمال مثلا، إيه الإشكال؟ مثلا ما عندي وقت والله أدرسكم إلا هذا الوقت مثلا، ووقت هذا أنا أكتسب لأولادي، والله يجلس يا شيخ ودرسنا ولك 10,000 في الشهر، إيه الإشكالية في هذا؟ هذا بننتقل إلى مسألة الأجر على مثل هذه القرب إذا لم يقم غيره بها، مسألة عادي في كتب أهل العلم. لكن أكذب وأتشبع بما لم أعطى وأقول ما أخذ، حتى إذا قد لي من أعطاني أقول من أين أكل؟ هل كانت هذه قبل تلك؟ طيب فعلا ادعي هاكل منين؟ لكن هذا التعبير ذاته تعبير الساقطين سندويتش رياض صالحين ويحل بصاحب البخاري، ايه الكلام هذا؟ هذا كلام يقوله من له مروءه وله سمت وله، فالله المستعان. نعم نعم. من التي قالت او تزن الحره؟ هذه هند، ما هي هند؟ عندك هند بنت عتبة، عند أبي على هند. وما أنت جبت، ما أنت جبت من فاطمة؟ جهاز جاء فاطمة ولا بهند؟ هند بنت عتبة. سياق أحمد عندك أمامك؟ سياق أحمد ها ها وقل السياق، السياق.
قالت جاءت فاطمة بنت عتبة بنت ربيعة لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها أن لا تشرك بالله شيئا.
بس هذا نشوفها هي.
تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. فقالت عائشة: أقري أيتها، أقري أيتها المرء، فوالله ما بايعها إلا على هذا. قالت: فنعم إذا، فبايعها النبي صلى الله عليه وسلم.
احمد. طب شوف الصحابيات موجود فاطمه بنت عتبه، اما هند بنت عتبه معروف. نعم نعم ذكرها في طبقات محتمل. نعم نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم ايوه نعم ذكر، مش ذكرت وتزن حره؟ ده النبي يعني. لكن عند ابي، عند ابن ابي على في هند، في لا في فاطمه ولا في هند؟ هند. يبقى او تزن الحره هذه. طيب ها
عند احمد في جامع
ها ها اللي هو ها اللفظه قالت ماذا؟ وضعت يدها على راسه. طيب يبقى لا، يبقى لفظ او تزن الحره لفظ هند، يعني الشاهد ان لفظ هذا، فممكن يحصل هذا من هند ويحصل من فاطمه، يعني تقول هند هذا وتضع فاطمه يدها على راسها، يعني ما في تعارض، يعني يبقى هذا قول فاطمه وهذا قول هند وتزن الحره. نعم.